أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فتقدم الكلام في التقريب الثالث من تقريبات المفهوم، وكانت خلاصته أننا نستفيد اللزوم من نفس وضع الأداة، ونستفيد العلية التامة من تفريع الجزاء على الشرط إثباتا، ونستفيد العلية الانحصارية من إجراء الإطلاق الأحوال في الشرط. تقدم الكلام في المناقشة الأولى لهذا الوجه أو لهذا التقرير، وبقيت مناقشتان يتعرض لهما المصنف رحمة الله تعالى عليه. المناقشة الثانية في كلام المصنف، وهي تستهدف ما ادعي من أن مقتضى التطابق أو مقتضى أصالة التطابق بين التفريع الإثباتي وبين التفريع الثبوتي هو ثبوت العلية التامة. صاحب هذا التقريب ادعى أنه ما دام المتكلم في الجملة الشرطية يجعل الجزاء متفرعا على الشرط، فإن هذا يكشف بأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، يكشف عن كون هذا المتكلم يعتقد بعلية الشرط لذلك الجزاء. إذن فالتفريع الإثباتي، رأى صاحب التقريب أن الأنسب حمله على التقريب على التفريع الثبوتي، والتفريع الثبوتي هو عبارة أخرى عن العلية، فثبت ببركة التفريع العلية. المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش هنا في هذه النقطة تحديدا، لا نسلم أن التفريع الثبوتي ينحصر في العلية، سلمنا أن التفريع الإثباتي يجب أن يحمل على التفريع الثبوتي، سلمنا بلزوم مراعاة أصالة التطابق بين عالمي الإثبات والثبوت، ولكن من قال لكم إن التفريع في مقام الثبوت ينحصر في أن يكون الشرط علتان وأن يكون الجزاء معلولا؟ بل يمكن أن نلاحظ أشكالا متعددة للتفريع في مقام الثبوت. مجرد أن شيئا متفرع على شيء في مقام الثبوت في نفس الأمر والواقع، هذا لا يعني أن الشيء الأول علة لهذا الشيء الثاني المتفرع، بل هناك مصاديق متعددة للتفريع، هناك أشكال عدة للتفريع. فمن جملة أشكال التفريع مثلا تفريع المتأخر زمانا على المتقدم زمانا. الحدث الواقع في اليوم الأول سابق على الحدث الواقع في الزمن الثاني، وهذا السبق الذي بينهما سبق واقعي، سبق حقيقي، سبق ثبوتي. الحدث الثاني، الحدث الواقع في الزمان الثاني، متفرع على الحدث الواقع في الزمان الأول، وذلك لخصوصية أن الزمان في حد نفسه تدريجي الحصول. الزمان بطبعه من الأمور التدريجية التي لا يصار إلى الجزء المتأخر منها إلا بعد انقضاء وتصرم الجزء المتقدم. فالزمان بطبعه أجزاؤه متفرعة، أجزاؤه اللاحقة متفرعة على أجزائه السابقة. الآن اللحظة الثانية لا تصل النوبة إلى وجودها إلا بعد انقضاء اللحظة الأولى، فتستطيع أن تقول حينئذ إن بينهما تفرعا أو إن بينهما فرعية في مقام الثبوت، مع أنه لا توجد علية لأحد منهما على الآخر. أجزاء الزمان ليس شيء منها علتان لشيء آخر. هذا النوع من التقدم والتأخر، والتقدم والتأخر بالزمان، وهذا تقدم وتأخر ثبوتي، وهو كاف لملاحظة الفرعية، كاف لتحقق التفريع في مقام الثبوت. إذن أتينا لكم بمصداق من التفريع الثبوتي، ولكن لا يلزم من هذا المصداق الذي أتينا به علية الأول للثاني أو معلولية الثانية للأول. مثلا من جملة أشكال التفريع أيضا التفريع الحاصل بين أجزاء المركب وذات المركب. هناك تقدم وتأخر اعتباريان بين وجود الأجزاء وبين تحقق المركب. ما لم توجد أجزاء المركب لن يتحقق المركب. يقال هكذا: أولا لا بد أن توجد الأجزاء وبعد ذلك يتحقق المركب. أولا ابني مثلا جدرانا وغرفا وبعد ذلك يصير لك دارا. فإذا تستطيع أن أو نستطيع أن نلاحظ التفريع أيضا في حالة التقدم والتأخر الموجود بين الجزء وبين الكل، بين أجزاء المركب وبين الكل المركب من تلك الأجزاء. وهذا النوع من التفريع أيضا تفريع ثبوتي، مع أنه لا علية للأجزاء لوجود الكل. الأجزاء لا تكون علة لوجود الكل. على هذا الأساس هذا شكل آخر من أشكال التفريع الثبوتي، وليس في هذا التفريع الثبوتي علية. إذن مصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أو علق على هذا التقريب بأن كل ما يقتضيه هذا التقريب هو أننا بحاجة إلى حمل أو بحاجة إلى تطبيق التفريع الإثباتي الموجود في الجملة الشرطية على تفريع في مقام الثبوت. لكن صاحب التفريع صاحب التقريب ما هي مشكلته؟ ما هي المشكلة التي وقع فيها؟ أنه توهم أنه ليس عندنا للتفريع الثبوتي إلا حالة واحدة، وهي حالة العلية والمعلولية، مع أن كل أشكال التقدم والتأخر التي نقرأها في الفلسفة مثلا، كل أشكال التقدم والتأخر تصلح لأن تكون معبرا عن هذا التفريع الثبوتي. فمن أين عينا استفادة العلية حينئذ؟ من أين استفدنا كون الشرط علة للجزاء ثبوتا وواقعا حينئذ؟ لا يبقى دليل في الجملة الشرطية حينئذ على ذلك. خلاص، المراد من العلة هنا العلة الفاعلية، وإلا أو التقدم والتأخر الذي يعني الآن وجود الأجزاء عين وجود الكل. وجود الأجزاء عين وجود الكل. الأجزاء بأسرها هي الكل، هي الكل ولكن باعتبار آخر. فلذلك يفرض أن بينهما أصلا تغايرا اعتباريا. فعلية لو كان علة حقيقية لكان من علية الشيء لنفسه. هذا مبني على نظرة إلى باب العلة، على نظرة المتكلمين إلى باب العلة. وإلا بالنظرة الفلسفية بلى، يثبت أنه يثبت نوع من يثبت نوع من العلية. طيب الآن بصرف النظر عن النقاش في المثال، الآن ما يريده المصنف ما هو؟ أنكم لم تستطيعوا أن تثبتوا لنا إلا أن الجزاء متفرع عن الشرط إثباتا، وبمقتضى التفريع الإثباتي لابد من أو نحرز التفريع الثبوتي، والتفريع الثبوتي ليس له وجه إلا أن يكون الشرط سببا لوجود الجزاء وعلة لوجود الجزاء. هذه السببية وهذه العلية المصنف هنا يريد أن يناقش بأنه لا دليل عليها. التفريع الثبوتي ليس من الضروري أن يكون من قبيل العلية والمعلولية، نستطيع أن نصور أشكالا أخرى من التفريع في مقام الثبوت، وهذه الأشكال الأخرى تحقق لنا تطبيق أو تحقق لنا نعم تحقق لنا أصالة التطابق بين مقام الثبوت وبين مقام الإثبات. هذا حاصل بيان الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى. أي سؤال الآن؟ صاحب هذا التقرير قبل أن يدعي استفادة العلية أو استفادة التفريع الثبوتي ماذا ادعى؟ ادعى أنه يستفاد من وضع الأداة في الجملة الشرطية، يستفاد كون العلقة لزومية بين الشرط والجزاء. بعد كون العلقة لزومية، هل يصح وهل يتأتى حمل التفريع الثبوتي على غير وجه العلية من أشكال التقدم والتأخر؟ لو أن صاحب التقريب لم يزعم اللزوم، لم يزعم دلالة الجملة على اللزوم في رتبة سابقة في بدال آخر، ربما لقائل أن يقول لكان هناك وجه لورود هذا الإشكال من قبل المصنف عليه، إذ يقال حينئذ أقصى ما استفدناه من الجملة كون الجزاء متفرعا على الشر، لكن هو متفرع عليه لأجل أنه معلول له، أو لأجل أنه متأخر زمانا عنه، أو لأجل أنه متأخر اعتبارا عنه، أو لأي شكل آخر من أشكال التقدم والتأخر، هذا مسكوت عنه. لكن صاحب هذا التقريب ماذا ادعى؟ ادعى أن العلاقة علاقة لزومية، والعلاقة اللزومية في المعقول منحصرة في أي شيء؟ في علاقة العلية. الشيئان القضية اللزومية في المنطق صرحوا، القضية حتى تكون لزوميتان يجب أن يكون إما شرطها، إما المقدم فيها علة للتالي، أو التالي فيها علة للمقدم، أو كلاهما من قبيل المعلولين لعلة واحدة. فالعلقة اللزومية ماذا؟ مؤطرة ومنحصرة في إطار علاقة العلية. إذا كان الأمر كذلك، جاء صاحب التقريب وادعى وجود دال آخر على أن الجزاء هو الذي يتفرع على الشرط، فهو ادعى التفريع بعد دعوى العلية، ادعى التفريع بعد دعوى اللزوم. حينئذ لا وجه لهذه الفرعية، لا وجه لتفرع الجزاء على الشرط إلا أن يكون معلولا له. إذن هذا الإشكال من المصنف إنما كان يصح لو قطعنا النظر عن الدال الأول الذي ذكره صاحب التقرير. يعني مناقشة المصنف صحيحة في حد نفسها، لكنها ليست مناقشة لهذا التقرير. دعوى أن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، هذه دعوى صحيحة في حد نفسها، لكن لا يمكن أن تشن بها هجوماً على صاحب هذا التقرير، فإن صاحب هذا التقريب لم يزعم العلية إلا بعد الفراغ عن كون العلقة بين المقدم والتالي علقات اللزوم. الآن تأملوا هذا السؤال أو هذا الإشكال، يرد على المصنف أو لا يرد على المصنف؟ صاحب هذا التقريب سلا أدري، ربما موجود في كلام المحقق الأصفهاني أيضا. أنا في السابق أذكر أنني بحثت، ويعني هذه الوجوه لا تجدها بأسرها في كلامي، يعني في تقريب واحد، أو يعني لا تجد في كلمات الأعلام مثلا هذا التقريب بتمام تفاصيله بتمام مراحله، كأن المصنف حاول أحيانا أن يدمج أو أن يلفه، أو أنه أن يأخذ الطرف من كلام مثلا العالم الفلاني الذي يمكن أن يكون تقريبا للدلالة المفهومية. الآن راجع لا أدري. ثانيا، أن كون الشرط علة للجزاء، قال رحمه الله أن كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي. إذا سلمنا تفريع الجزاء على الشرط وأنه إثباتان، أو أنه لا بد من حمله على التفريع الثبوتي وذلك، إذا لكن لا نسلم أن مجرد التفريع يقتضي العلية، لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول كذلك بين الجزء والكل، والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك، فلا معين لاستفادة العلية من التفريع. شوف يركز المصنف على أن التفريع الذي هو مدلول عليه بالفاء الذي هو التفريع الإثباتي كما يصدق عرفان على العلية ثبوتا، كذلك يصدق عرفان على سائر أشكال التقدم والتأخر. قلنا هذا لو لم يكن هناك دال سابق على اللزوم، والمفروض دلالة الأداة على اللزوم والعلقة اللزومية منحصرة في العلية، وبما أن الجملة استفيد منها ببركة الفاء مثلا أن المتفرع هو الجزاء، فيكون الجزاء معلولا ويكون الشرط علة. إذن هذا بالنسبة للإشكال للمناقشة الثانية التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى. المناقشة الثالثة هذه المناقشة بحسب صياغة المصنف رحمة الله تعالى عليه لها قد تبدو موهمة للوهلة الأولى. الناظر في عبارات المصنف بدوا في تقريب هذه المحاولة أو هذه المناقشة قد يبدو له أن المصنف بصدد الرد على دعوى استفادة العلية التامة من الجملة الشرطية، ولكن في حقيقة الأمر ما يريد المصنف أن يصل إليه هو أن يضرب دعوى استفادة العلية الانحصارية من الجملة الشرطية، يعني دعوى أن هذا المفهوم، هذا التقريب المتقدم أن هذا التقريب المتقدم يثبت لنا العلية الانحصارية. لذلك هذا الجواب الثالث أو هذه المناقشة الثالثة من المصنف بحاجة إلى تدقيق النظر جيدا. ما يمكن أن نفهمه من كلام المصنف من مجموع كلامه هو التالي، أن المصنف يريد أن يقول لو كان المستفاد من التفريع هو العلية التامة كما زعمه صاحب التقريب لجرى الإطلاق الأحوالي لإثبات العلية الانحصارية. إذن لو قبلنا مع أصحاب هذا التقريب بأن التفريع يعطينا العلية التامة فإننا نستطيع أو فإنه يجب علينا أن نقبل بأن الإطلاق الأحوالي لو جرى فإنه يثبت كون العلة علة منحصرة. لكننا قياس استثنائي، لكننا لا نسلم أن التفريع يعين العلية التامة، بل أقصى ما يعينه التفريع هو جزء العلة، هو العلية إذن لكننا لا نسلم أن التفريع يعين العلية التامة بالفعل دائما، بل هو يعين أن لا يكون الشرط من قبيل جزء العلة. حينئذ الإطلاق الأحوالي عندما يجري فإنه لا يستطيع أن يثبت العلية الانحصار. إذن شوف حتى نفهم هذا الإشكال من قبل المصنف علينا أن نعود قليلا إلى التقريب المذكور. صاحب هذا التقريب ماذا صنع؟ ادعى أن الأداة موضوعة للزوم، للربط اللزومي، وأن الجملة الشرطية فيها تفريعا، وأن هذا التفريع ماذا فعل؟ حصل لنا العلية التامة. كون الجزاء متفرعا على الشرط، على ماذا حمل؟ حمل على أن الشرط علة تامة للجزاء. ثم بعد ذلك ادعى صاحب هذا التقريب أننا نأتي الآن نجري الإطلاق الأحوالي. نقول بعد أن استفيد من الجملة الشرطية أن الشرط علة تامة للجزاء، فنشك في أن هذه العلية التامة هل هي ثابتة في جميع الحالات أم أنها ثابتة في حالة دون أخرى؟ هل ثبوتها مطلق أم ثبوتها مقيد بحالة دون أخرى؟ فنتمسك بالإطلاق لنفي هذا التقييد. فماذا يثبت؟ أن هذا الشرط لابد وأن يكون علة تامة في جميع الحالات، الذي عبر عنه المصنف بقوله علة تامة بالفعل دائما. فصاحب هذا التقريب ماذا كان يصنع في حقيقة الأمر؟ كأنما كان يبني الطابق الأول في هذا التقريب. الطابق الأول مؤلف من أي شيء؟ من استفادة اللزوم من الأداة، ومن استفادة العلية التامة من الربط، عفوا من التفريع، من الفاء. بعد أن نستفيد اللزوم والعلية التامة، الآن تأتي النوبة لإجراء الإطلاق الأحوالي. فنحن الأرضية التي انطلقنا منها لإجراء الإطلاق الأحوالي ما هي؟ أرضية فيها دال على اللزوم وفيها دال على العلية التامة. الإطلاق الأحوالي عندما جرى أين جرى؟ أجريناه في الشرط الذي هو علة تامة، لم نجره في الشرط الذي هو علة أعم من أن يكون تامة أو ناقصة. كيف كنا نقول؟ ماذا كان يقول؟ كان يقول هكذا: الشرط استفدنا من الفاء وضعان أن الشرط علة تامة للجزاء. نشك هل هذه العلية التامة مقيدة بقيدان أم أنها مطلقة؟ نتمسك بالإطلاق لإثبات العلية المطلقة، العلية في جميع الحالات، العلية المطلقة العلية التامة دائما. ما معنى أنه علة تامة دائما؟ أنه لا يتطرق إليه النقصان. فلو كان هناك علة بديلة لتطرق إليه النقصان، فكنا ننفي العلة البديلة ببركة الإطلاق الأحوال. إذن المصنف هكذا يقول: لو آمنا معكم بأن الأداة تؤمن لنا بالدلالة الوضعية استفادة اللزوم، وأن الفاء تؤمن لنا بالدلالة الوضعية استفادة العلية التامة، فحينئذ عندما نجري الإطلاق الأحوالي، هذا الإطلاق الأحوالي سيثبت كون العلة علة منحصرة. إذن نحن لا نريد الآن أن نناقشكم في جريان الإطلاق الأحوالي، في أننا لو أجرينا الإطلاق الأحوالي بعد استفادة العلية التامة ماذا ستكون النتيجة. ما نريد أن نناقشكم به في حقيقة الأمر ما هو؟ أنه من أين استفدتم العلية التامة قبل مجيء الإطلاق؟ هنا محل إشكال المصنف. بينوا لنا استفادة العلية التامة قبل مجيء الإطلاق. ماذا يوجد عندكم؟ يوجد عندكم إذا، وهي موضوعة لأي شيء؟ للزوم. يوجد عندكم اللزوم لا يعين العلية التامة كما هو واضح. يوجد عندكم الفاء، فماذا تعين؟ تفرع هذا عن ذاك، أن هذا واقع في رتبة المعلول وذاك واقع في رتبة العلة. ولكن هل هذه العلة، هل هذا الشرط هو من قبيل العلة التامة أم أنه من قبيل العلة الناقصة؟ هل هو من قبيل جزء العلة أم أنه من قبيل العلة التامة؟ في الحالتين يصدق التفريع. إذن شوف، يعني في هذه المناقشة نغض النظر عما ورد في المناقشة السابقة، سلمنا أن التفريع الثبوتي منحصر في إطار العلية، ولكنه لا يعين العلية التامة. الآن المعلول كما هو متفرع على علته التامة، كذلك يكون متفرعا على جزء العلة. كما أن المعلول لا يتولد إلا إذا تحققت علته التامة، كذلك لا يتولد إلا إذا تحقق جزء علته التامة. مجرد الفرعية لا يستفاد منها كون الشرط علة تامة للجسد. إذا كان الأمر كذلك، فنحن قبل أن نجري الإطلاق الأحوالي ماذا كان عندنا؟ كان عندنا علية ما لم يكن ثابتا لدينا، لم نستطع أن نبني الطابق الأول المؤلف من اللزوم والعلية التامة. كل ما حصلنا عليه ما هو؟ أن الشرط متقدم رتبة على الجزاء، أن الشرط واقع في رتبة العلة بالنسبة إلى الجزاء. لكن هل هو علة تامة أم أنه جزء العلة؟ هذا لا يعينه، ليس هناك دال في الجملة الشرطية بحسب أصحاب هذا التقريب يعينه. إذا كان الأمر كذلك، نأتي الآن بالإطلاق الأحوالي. إذن صاحب التقريب ماذا فعل؟ ظن أنه وصل إلى العلية التامة، فجاء وأجرى الإطلاق الأحوالي، فثبت ببركة الإطلاق الأحوالي ماذا؟ كون العلة منحصرة. لكن نحن ماذا نقول؟ عليك أن تلتفت، دال على العلية التامة لم تبرز لنا في الكلام، لا الأداة تصلح لإفادة العلية التامة ولا الفاء. فإذا وضعان بحسب الدلالة الوضعية، كل ما نحصل عليه ما هو؟ كون الشرط علة ولو من قبيل جزء العلة بالنسبة إلى الجزء. الآن إذا أردنا أن نجري الإطلاق الأحوالي، هل يستطيع الإطلاق الأحوالي أن يعين لنا كون العلة منحصرة أم لا؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ما دام الشرط لم يثبت قبل الإطلاق أنه علة تامة، فإنه ببركة الإطلاق أقصى ما يثبت بالإطلاق الأحوالي أن الشرط علة تامة، ولا يثبت به أن الشرط علة منحصرة. طول بالك، ما بدي بين. إذا نشوف بس حتى يكون سير مناقشة المصنف، اتجاه مناقشة المصنف حتى يكون هذا واضحا. لنفترض هكذا، نمثل بهذا المثال العرفي. الآن شخص مثلا بنى أساسات لا تستطيع أن تحمل طابقين أو ثلاثة طوابق مثلا. هذا الأساس الذي بنيته لا يمكن لك أن تشيد عليه بنيانا إلا البنيان المؤلف من طابقين فقط، لا تستطيع والحال هذه أن تشيد عليها الطابق الثالث. مصنف رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال إن صاحب هذا التقريب توهم أن الأساسات التي بناها في التقريب تستطيع أن تحمل له هذه الطوابق الثلاثة. صاحب هذا التقريب توهم أن الدلالة الوضعية، يعني الدلالة الأساسية لأن الركيزة، ماذا تؤمن لنا؟ تؤمن لنا العلية التامة. بعدما أمنت لنا الدلالة الوضعية العلية التامة، الآن ننتقل لنبني عليها، نجري الإطلاق الأحوالي، فماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا العلية التامة بالفعل دائما، التي هي عبارة أخرى عن العلة المنحصرة. لكن بالتدقيق في الأساسات فحصنا هذه الأساسات، وجدنا أنه من أين استفيد العلية التامة؟ كل ما لدينا وضعان هو كون الأداة، كون إذا موضوعة للزوم، وكون الفاء موضوعة للتفريع. وكل من اللزوم والتفريع أعم من العلية التامة والعلية الناقصة، أعم من العلة التامة وجزء العلة. فإذا بعد لحد الآن على مستوى الأساس لم نحصل على علية تامة، فالآن عندما وصلت النوبة لبناء الطابق الثاني والثالث، عندما وصلت النوبة لإجراء الإطلاق الأحوالي، نريد أن ننظر الآن في هذا الإطلاق الأحوالي ما الذي يثبته. نقول كيف يطبق الإطلاق الأحوالي حينئذ؟ نقول الجملة الشرطية دلت بالواضح على كون الشرط علة للجسم، مؤثرا في الجزاء على كون الجزاء متفرعا بالفعل عن الشرط. نشك في أن تفرعه عنه بالفعل في أن مؤثرية الشرط في الجزاء فعلا هل هي مطلقة أم مقيدة بحالة دون حالة؟ نتمسك بالإطلاق لنثبت أن هذه المؤثرية مؤثرية دائما، دائما هذا الجزاء معلول لذلك الشرط، دائما هذا الجزاء متفرع عن ذلك الشرط. وهذا أقصى، بما أنه دائما أقصى ما يستطيع أن يثبته هو كون الشرط من قبيل العلة التامة. لماذا؟ لأن العلة، لأن جزء العلة لا يمكن أن ننسب إليه المؤثرية دائما، لأن جزء العلة متى يكون مؤثرا بالفعل في صدور المعلول؟ فقط في حالة واحدة، وهي حالة انضمام بقية أجزاء العلة إليه. أما في سائر الحالات، الحالات التي يفارق فيها سائر أجزاء العلة، لا تثبت المؤثرية الفعلية للشرط فعل الجزاء. إذن ما الذي استفدناه من التفريع؟ استفدنا أن الجزاء من أين تولد؟ تولد منها، من هذا الشرط. إذن تولد بالفعل منه. نشك هل التولد بالفعل مقيد بحالة دون حالة أو لا؟ مطلقان نقول ما قيد المتكلم في كلامه، فظاهر الإطلاق حينئذ ما هو؟ أنه يريد أن هذا الجزاء متولد عن ذلك الشرط دائما، أن هذا الشرط مؤثر دائما في ذلك الشرط. طيب هل الآن المؤثر مؤثر دائما؟ إذا أردنا أن نطبقها على العلة التامة، إذا أردنا أن نطبقها على العلة التامة، نجد أن العلة التامة دائما تكون مؤثرة في الشرط. أما جزء العلة لا يصدق عليه أنه دائما يكون مؤثرا بالفعل في حصول الجزاء. لماذا؟ لأن جزء العلة حتى يؤثر بالفعل لابد من انضمام سائر أجزاء العلة إليه. فإذا مقتضى الإطلاق الأحوالي هو أن الشرط ينبغي أن يكون مأخوذا بنحو العلة، بنحو العلة التامة لا بنحو العلة الناقصة. فالإطلاق ماذا عين لنا؟ عين لنا العلية التامة، ولم يعين لنا أزيد من ذلك. إن قلت لكن العلة التامة إذا كان لها بديل فإنه في صورة اجتماعها مع بديلها لا تكون هي المؤثر في صدور المعلول، بل يكون المؤثر لصدور المعلول هو المجموع منها ومن العلة البديلة، فيعود كلام صاحب التقريب حينئذ. يجيب المصنف رحمة الله تعالى عليه عن ذلك بأن العلة التامة ذات البديل وإن كانت تنقلب ناقصة في صورة اجتماعها مع بديلتها، لكن هذا النقصان حينئذ من قبيل النقصان العرضي وليس من قبيل النقصان الذاتي. هذا نقصان طارئ عليها، هذا نقصان عارض لها وليس نقصانا ذاتيا فيها. هي لو خليت ونفسها لأثرت بالفعل، بخلاف العلة الناقصة، بخلاف جزء العلة. جزء العلة لوحده لا يستطيع أن يؤثر، وفاقد الاقتضاء لأن يؤثر لوحده، إنما يؤثر بشرط اجتماعه مع سائر الأجزاء. أما العلة التامة ذات البديل فهي في صورة الاجتماع يطرأ عليها النقص، وهذا النقصان لكونه عرضيا فإنه لا ينافي مؤثرية هذه العلة التامة. بعبارة أخرى الآن حتى مطلب يعني لا يخلو من صعوبة إلى حد ما، شوف ما الفرق بين جزء العلة وبين العلة التامة التي لها بديل. لأن جزء العلة مثل ماذا؟ لنفترض عندنا مقتضى وشرط وعدم مانع. وجود النار مقتضى، الشرط هو التماس بين الورقة والنار، عدم المانع كعدم الرطوبة العازلة للحرارة مثلا. هنا وجود النار لوحده لا يستطيع أن يحرق الورق. متى يكون وجود النار مؤثرا في المعلول في الاحتراق فعلا؟ إنما يكون مؤثرا إذا انضم إليه اتصال الورقة بالنار ولم يكن على هذه الورقة رطوبة تعزل الحرارة. فإذا جزء العلة في حد نفسه لا يستطيع أن يؤثر. مؤثريته متى؟ فقط في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ صورة اجتماع كافة الأجزاء. فلذلك الآن بالنسبة لجزء العلة، هل هو مؤثر دائما أم أنه مؤثر في حالة دون حالة؟ ماذا يقال؟ يقال إنه مؤثر في حالة دون حالة. ما هي الحالة التي يؤثر فيها؟ فقط حالة الاجتماع. وجود النار متى يؤثر؟ متى يحرق الورقة؟ لا يحرق الورقة إلا إذا انضمت كافة الأجزاء، إلا إذا وجدت جميع الأجزاء. فلا يمكن أن ننسب إلى جزء العلة المؤثرية التامة بالفعل دائما. أما شوف العلة التامة التي لها بديل، العلة التامة التي لها بديل يعني غير المنحصرة، هذه العلة في حد نفسها لو وجدت لوحدها، النار مثلا في مثال النار والشمس، النار لو وجدت لوحدها هل تستطيع أن تؤمن لنا الحرارة أو لا؟ لا شك ولا ريب في أنها تستطيع أن تؤثر الحرارة. الآن في صورة اجتماعها مع الشمس ماذا يحصل؟ تنقلب من علة تامة إلى علة ناقصة. هذا معنى أنه يطرأ عليها النقص. النقص ليس ذاتيا فيها، النقص طارئ عليها، عارض عليها. النقص هنا من قبيل النقص العرضي. نقص العرضي ما معناه؟ هل تسقط مؤثرية العلة بسبب النقصان العرضي للعلة أم أن المؤثرية لا تسقط؟ الآن شوف إذا اجتمعت النار والشمس، نحن ماذا نقول؟ ماذا يقال في الفلسفة؟ يصبح المؤثر المجموع منهما، أو يصبح المؤثر المجموعة منهما. ما معنى أن المؤثر هو المجموع منهما؟ يعني لم تعد النار مؤثرة، سقطت مؤثرية النار في حال الاجتماع مع العلة البديلة. نقول بأنه لم تسقط مؤثريتها. غاية الأمر، بدل أن كانت مؤثرا تاما مستقلا، الآن ماذا صارت؟ صارت جزءا من المؤثر، صارت مساهما في التأثير، شريكا في التأثير. لم يعد التأثير مستندا إليها حصرا، بل صار جزء من الأثر أو جزء من المؤثرية مستند إليها، وجزء آخر مستند إلى العلة البديلة. يعني ماذا نريد أن نقول؟ إن العلة إذا كانت تامة في حد نفسها، ففي صورة اجتماعها مع بديلتها، لو كان لها بديلان، في صورة اجتماعها مع بديلتها لا تسقط مؤثريتها، تبقى لها المؤثرية حتى في صورة الاجتماع. ما معنى أنه تبقى لها المؤثرية؟ يعني هي قبل الاجتماع مع العلة البديلة كانت مؤثرة، وبعد الاجتماع مع العلة البديلة كانت مؤثرة. غاية الأمر ما الذي اختلف؟ نوع التأثير. عندما كانت لوحدها كانت تؤثر أثران، كان أثرها مستقلا، كان الأثر ينسب إليها مستقلا، ولكن عندما اجتمعت مع العلة البديلة لم يعد الأثر ينسب إليها لوحدها، صار ينسب إليها وإلى بديلتها. حينئذ نسأل، العلة التي هي تامة في حد ذاتها، هل يصدق عليها أنها مؤثرة دائما في جميع الحالات؟ العلة التامة في حد نفسها التي لها بديل، هل يمكن أن نحمل عليها هذه الصفة، صفة أنها مؤثر دائما في جميع الحالات؟ لا شك ولا ريب في أنه يمكن ذلك. لماذا؟ لأنها إن كانت لوحدها نسب الأثر إليها حصرا، فهي مؤثرة، فهي في هذه الحالة ماذا؟ مؤثرة. إن كانت مع علتها البديلة، إن اجتمعت مع علتها البديلة لم تسقط عن التأثير، بل كانت مؤثرة أيضا. غاية الأمر، حجم تأثيرها حينئذ محدود، لم يعد الأثر ينسب إليها بتمامها، ينسب إليها لوحدها، صار الأثر ينسب إليها وإلى فإذا شوف يوم أمس إذا تذكرون ماذا كنا نقول في بيان التقريب. إطلاق الأحوال ما معناه؟ يعني أن العلية المؤثرية تثبت في جميع الحالات. ماذا كان يقول صاحب التقرير؟ إن العلة التامة التي لها بديل لها حالتان، حالة وجودها من دون بديلتها، أن توجد النار لوحدها، وحالة وجودها مع ماذا؟ مع بديلتها. فعندها حالتان، لابد لنا أن ننظر هل هي مؤثرة في الحالتين أم لا. ماذا كان يفترض؟ أنه إن وجدت مع بديلتها تسقط عن المؤثرية. لذلك ماذا كان يقول؟ حتى نطبق الإطلاق الأحوالي، مقتضى الإطلاق الأحوالي هو أن لا يكون لها علة بديلة، لأنه لو كان لها علة بديلة واجتمعت معها فقدت قابليتها للتأثير. مصنف اليوم ماذا يناقش؟ يقول إن العلة التي أثبتنا بالإطلاق كونها علة تامة، نشك في أن عليتها التامة، نشك أو نعم إن قبل الإطلاق، إن الشرط الذي أثبتنا بالتفريع كونه علة نشك في أنه مؤثر دائما وفي جميع الحالات، أو أنه مؤثر في حالة دون حالة. الوحيد الذي يصدق عليه أنه لا يكون مؤثرا في جميع الحالات هو جزء العلة. أما العلة التامة التي لها بديلون فهي وإن كان يعرض لها النقص في صورة الاجتماع مع البديل، لكنها في هذه الحالة لا تفقد قابليتها للتأثير، بل تكون مؤثرة أيضا. إذن الآن باختصار، بعبارة أخرى مختصرة، صاحب التقريب كأنه ماذا توهم؟ توهم هكذا أن العلة الناقصة لها مصداقان. هو قاس العلة التامة التي لها بديل، قاسها على جزء العلة، أجرى عملية قياس. الآن قال هكذا، قال كما أن جزء العلة فيه نقصان، كذلك العلة التامة التي لها بديل عندما تجتمع مع بديلتها فيها نقصان أيضا. حينئذ كما أنه تنتفي المؤثرية لجزء العلة في حالة عدم اجتماعه مع سائر أجزاء العلة، كذلك تنتفي المؤثرية للعلة التامة التي لها بديلان في صورة اجتماعها مع بديلتها. مصنف ماذا أتى ليقول له الآن؟ قياس العلة التامة ذات البديل على جزء العلة قياس مع الفارق، فإن العلة ذات البديل وإن كان يعرض لها النقصان في صورة الاجتماع مع بديلتها، لكنها لا تسقط عن المؤثرية، فصدق حينئذ أنها مؤثرة في جميع حالاتها. هي في حالة الانفراد مؤثرة ونحو تأثيرها هو التأثير المستقل، وفي حالة الاجتماع مؤثرة أيضا، غاية الأمر يختلف نحو تأثيرها. بدل أن يكون لها التأثير المستقل صار لها التأثير المساهم، صارت مساهمة في صنع المعلول مع بديلتها، لا أنها صارت فاقدة للتأثير رأسا. وعلى هذا الأساس الإطلاق الأحوالي ماذا يثبت؟ يثبت لنا كل ما يثبته الإطلاق الأحوالي، أن الشرط يجب أن يكون مؤثرا في جميع الحالات في تولد الجزاء. الشرط الذي يصدق عليه أنه مؤثر في جميع الحالات في تولد الجزاء ما هو؟ هو العلة التامة التي ليس لها بديل، والعلة التامة التي لها بديل. كلتاهما ماذا؟ كلتاهما يصدق عليه أنه مؤثر دائمي. الوحيد الذي يسقط بحسابات الإطلاق ما هو؟ الوحيد الذي ينفيه الإطلاق ما هو؟ جزء العلة. جزء العلة ضعفه بما أنه ذاتي، فإن الإطلاق الأحوال يقول له أنت لا ترقى إلى مستوى أن أتمكن من استفادتك من الجملة، لأن جزء العلة قدرته على التأثير محدودة، ليس له قدرة على التأثير إلا في حالة واحدة، وهي حالة توفر بقيات الأجزاء. على هذا الأساس مصنف ماذا صنع في حقيقة الأمر؟ للوهلة الأولى تظن هكذا أن المصنف يريد أن يناقش في العلية التامة، لكن هو إلى أين يريد أن يصل؟ من خلال مناقشته في استفادة العلية التامة من التفريع توصل إلى أنه لا يمكن استفادة العلية الانحصارية من إطلاق الأحوال. فهو في الحقيقة ضرب الأساس وضرب ما بني على الأساس، بيّن بطلان الأساس ثم بيّن أن ما بني عليه باطل أيضا.
بس شيخ في نقطة، أنه بحالة العلة التامة اللي إلها بديل، قلتوا في أما بتكون موجودة لحالة أما بتكون موجودة مع بديل، بس في حالة ثالثة هي وجود البديل بدون وجودها هي.
هذا فرض عدمها. نحن المفروض
يعني لم تؤثر بالفعل. لم تؤثر دائما.
مفروض ما معنى تؤثر دائما؟ في جميع حالات وجودها مؤثرة.
وجودها.
واضح في جميع حالات وجودها. الآن كلام على مستوى الدلالة المنطقية. كيف ننتقل من الدلالة المنطقية إلى نحن المفروض أن المنطق يجب أن يؤمن لنا اللزوم العل الانحصاري حتى نتمكن لاحقا من استفادة الانتفاع عند الانتفاع. ظرف الانتفاع ظرف انتفاء العلة خارج عن الدلالة المنطقية. دلالة المنطقية منحصرة بفرض أي بأي فرض؟ فرض وجود العلة. في جميع حالات وجود العلة تكون مؤثرة. سبق الع...
يعني المصنف عم يقول انه الاطلاق ما بيثبت الانحصار بدلالة انه حتى مع اجتماع العلة البديلة مع الشرط بضل الشرط مؤثر فما بيخدش الاطلاق من الناحية بس ولكن اذا كان موجود فيه علة بديلة والعلة البديلة سبقت الشرط بصير العلة البديلة هي اللي عم توجد المعلول والشرط ما عادش مؤثر
بل هذا الاشكال له وجه
فالاطلاق مفروض يمكن
طيب قال قدس سره ثالثا إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع لم ببركة هذه المناقشة الثالثة وصريح عبارة المصنف في بيان التقريب صاحب التقريب ادعى استفادة العلية التامة من نفس التفريع يعني من نفس الفهم إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط هذه النقطة وإن بدأ بها المصنف لكن ليست هي الهدف الذي يريد أن يصل إليه إن كون الشرط علة تامة للجزاء ليش ليست هي الهدف؟ لأن المصنف سابقا بيّن لنا أنه لسنا بحاجة حتى على مباني القوم لسنا بحاجة لاستفادة كون العلة علة تامة الذي ينفعنا حتى نستفيد المفهوم ما هو الانحصارية الذي ينفعنا هو الانحصاري هنا لقائل أن يقول للمصنف دعك من أنها تفيد العلة التامة أو لا تفيدها لا تناقش في هذه النقطة فإننا لا نركز عليها كثيرا المهم أن الإطلاق الأحوالي ماذا يفعل؟ الإطلاق الأحوالي يثبت لنا العلية الانحصارية المصنف ماذا يريد أن يقول؟ بعد عدم تمكن التفريع من إثبات العلية التامة سوف لن يتمكن الإطلاق الأحوالي من إثبات العلية الانحصارية فنحن لم نضرب العلية التامة لأجل أنها هي الهدف ضربناها كمقدمة للوصول إلى الهدف الذي هو ضرب العلية الانحصارية إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط لأن التفريع يناسب مع كون يتناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة وإنما يثبت بالإطلاق يعني يثبت العلية التامة بالإطلاق لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه يترتب عليه في جميع الحالات مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لو كان من قبيل جزء العلة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر متى يكون جزء العلة مؤثرا؟ فقط في حالة واحدة وهي حالة اجتماعه مع بقية الأجزاء فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء علتان جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة إلا أنه إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط بينا ما المراد من النقصان الذاتي ومن النقصان العرض والنقصان الذاتي معناه كون الشرط بطبيعته محتاجا في إيجاد الجزاء إلى شيء آخر وفي حد ذاته لا يستطيع أن ينتج المعلول ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلولان واحدان حيث إن الاجتماع يؤدي ليش من أين يأتي النقصان العرضي حيث إن هذا الاجتماع اجتماع العلتين التامتين المستقلتين يؤدي إلى صيرورة كل واحد منهما جزء العلة لماذا لا ينافي أو لا ينفي النقصان العرضي؟ لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشر. العلة التامة ذات البديل حتى لو اجتمعت مع بديلتها فهي مؤثرة أيضا. والإطلاق ماذا يريد منا؟ أن نؤمن له مؤثرا في جميع الحالات. وهذه العلة وإن كان لها بديلا لكنها لم تسقط عن المؤثرية في أي حالة من حالات وجودها. هذا تمام الكلام في هذه المناقشة الثالثة وفي أصل التقريب الثالث. بقية البحث تأتي والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.